أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في المسألة التي هي أقل فيها طويلا، هذه المسألة المهمة، كما قلت هي المسألة 16. قلنا في الكلام، لازلنا في هذه الفرضية أو في هذه الصورة، وهي صورة ما إذا لم تحرز المخالفة بين الفتوى الأعلم وغير الأعلم. وقلنا الكلام يقع في هذه الصورة، يقع من شي جهتين أو من جهة، جهة فيما يقتضي أصل العمل في المسألة. وقلنا كما قرره السيخوي قدس الله نفسه الزكية بأنه ضرورة الرجوع إلى الأعلام يدور بين التعيين والتخيير، فمقتضى الأصل هو التعيين، ومنه لابد أن ماذا؟ أن نرجع إلى الأعلام، إلا إذا عندنا دليل اجتهادي كما سيأتي، وهذا الكلام صحيح ومتي. أما الجهة الثانية قلنا يقع الكلام فيها أولا فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلام عند الشك، وذكرنا هذه الأدلة وتمت مناقشة لأن لا يتثبت هذا الشيء. يقولنا هذه الأدلة التي ذكرت فيما تقدم كمقبولة عمر بن حنظلة أو عهد أمير المؤمنين أو حتى الإجماع وما قبل ذلك، هذه فيها كلام من جهة أنها لو علم بالمخالفة كيف لو شك بالمخالفة، انتهينا منه. أما المسألة الثانية هو مستدل الآن، ما يستدل على جواز تقليد ماذا؟ غير الأعلام في حالة ماذا؟ في هذه الصورة الفرض ماذا؟ الشك في المخالفة أو احتمال المخالفة، لا القطع بالمخالفة أو العلم بالمخالفة. هنا استدل بأمور، قلنا الأمر الأول ما هو؟ إطلاقات الأدلة القائمة على حجة فتوى الفقيه، آيات وروايات، وهذه ماذا؟ تشملها، فقط أخرجنا صورة العلم بالمخالفة، يبقى صورة الشك المخالفة مشمولة لإطلاقها، بأنها تدل على هذه المطلقات، تدل على جواز تقليد الأعلام، تقليد غير الأعلم في حالة ماذا؟ الشك في المخالفة بينه وبين فتوى الأعلم. واضح؟ قلنا هذا الوجه الأول، التمسك بإطلاقات الآيات والروايات، نوقش من هنا بوجهين. الوجه الأول أنه صورة العلم بالمخالفة خرجت كما قلنا
من الموضوع،
أحسنتم، ولكن مع الشك في الموافقة، لا في مع الشك في المخالفة مثلاً، لا يمكن التمسك وياي بهذه الإطلاقات، لأنها سوف تكون باب التمسك بالعام في الشبهات المستقلة. أجيب عن ذلك كما ينقل الشيخ الأنصاري أو كما ينسب إلى الشيخ الأنصاري وصاحب الكفالة عليهم الرحمة، أنه التمسك بالعام في الشبهات المستقلة ليس على إطلاقه لا يمكن، بل إذا كان المخصص مخصص لهذا الإطلاق، أحسنتم، دليل لبي أو كالإجماع، الإجماع مخصص معنا أمس ربما صار شوي اشتباه في التقرير، نقول إذا كان المخصص لهذا المطلق آية أو رواية، المطلق ما هذا؟ آية أو إطلاقات الكتاب أو رواية التي قالت ارجعوا إلى الفقه، هذه مطلقة، هذا المطلق إذا كان مقيده ومخصصه دليل لبي كالإجماع كالسيرة العقلائية، واضح؟ هذا لا في ليس فيه إشكال أن نتمسك بالعام في الشبهة المستقية، لأن عندنا فقط الذي خرج بالدليل من هذا العام ما هو؟ العلم بالمخالفة، لأنه سوف يؤدي لمحال وهو اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، لأن قد يقول الأعلم، لأن الأعلم يقول بالحرم بالوجوب، وهذا مثلا يقول بالحرمة، غير الأعلى فيصير ضدي أحسنتم، أو ذاك يقول بوجوب صلاة الجماعة، هذا يقول بوجوب صلاة الجمعة، وهذا يقول بعدم الوجوب، فنقضان. هذه أخرجنا، فيبقى المشكوك. هذا المشكوك إذا كان خصصه دليل لبي
يؤخذ به،
يؤخذ به أحسن، نتمسك بالعافية شبهة المصداقين. واضح؟ هذا على رأي من؟ الشيخ الأنصاري والأخون. وهذا انتهينا منه. نعم إذا كان المخصص دليل لفظي، يعني آية خصصت آية، رواية خصصت رواية، هذا نعم لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح إن شاء الله. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي يقول أنا لا أجد فرقا بين ماذا في عدم صحة هذا، يعني لا يمكن أن نتمسك في العام، نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، سواء كان المخصص لفظي أو لبي، سواء كانت آية أو رواية مخصصة للعام أو دليل لبي كإجماع أو سيرة، يقول نفس القضية هي قضية. لماذا؟ لأنه كما تعلمون التقييد والتخصي نفسه يعانون العام، هذا سواء كان المخصص أو المقيد آية أو إجماع، آية أو سيرة عقلائية، ألا تلون العام بلون؟
نعم،
لأنه يستحيل أن يكون هذا العام ماذا؟ غير معنون، غير مقيد في عالم الثبوت، كما أنه ماذا؟ يستحيل إطلاق بعد العلم بالتقييد. إذا أنت الآن أطلقت وعلمت أن هناك مقيد، يبقى الإطلاق على إطلاقه عندك، يتلون بلون التقييد. فنفس الشيء سواء كان المقيد أو المخصص، المقيد للإطلاق أو المخصص للعام والعموم، آية أو إجماع لفظي أو لبي، نتيجة عنوان
المطلق،
أي عنوان المطلق أحسن أو العام بعنوانه وبلونه، وبالتالي لا يمكن أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
لا يبقى العام على عمومه
أحسنتم. فلو قيل بتقليل مثلا الأعلام أو الأفقاه أو ما شاكل ذلك، واستفدنا من دليل لبي أو من دليل لفظي، فالإطلاق يعنون، فما لا عنوان فكيف تتمسك بالعام في شبهة مستاقية؟ يعني يبقى هذا أول الكلام، من هذا أصلا ما يدخل تحت هذا العموم. واضح وياي؟ فبالتالي لم يحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه، هذا العنوان الذي العنوان العام أو العام أو المطلق الذي قيد، أو المطلق الذي قيد أو العام الذي خصص بعد تعنونه بعنوان المقيد أو المقيد وبعنوان المخصص، هل يبقى مجال بأن تتمسك به في هذا المورد المشكوك؟ هذا مورد مشكوك، وهو مورد أنه
هل هو من
أحسنتم هذا هل يصح تقليد غير الأعلم في صورة الشك أو لا يصح؟ قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار؟ واضح إن شاء الله، انتهينا منها. السيد الخوي طبعا هم نفسه يرد على هذا المعنى، يقول يمكن أن هذا هم رد السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، ولو تراجع صفحة 100 من 100 تقريبا، اللي هو من صفحة 128 في موسوعته، يقول لاحظوا بس أنا أقرأ لك الرأس المطلع عشان تراجع في لك وقت، قال في صفحة 128 من شرح العروة في هذه الموسوعة المجلد الأول صفحة 128 باب التقليد، يقول أما الجهة الثانية فيقع الكلام فيها أولا في مسألة به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشك في مخالفة فتوى الأعلم تعين الرجوع إلى تقليد الأعلم، وثانيا في مسألة على جواز تقليده. واضح؟ يذكر هذا المعنى. بعد يعني مثل ما تقول البحث طويل وما يحتاج احنا هذا اللي بعد نذكره بعد شيء تحبون تراجعوه. واضح؟ السيد هنا عليه الرحمة يقول تعالوا معي بأنه هذا يمكن أن يرد على هذا المعنى اللي هو دعوة أنه لا فرق في أنه لا يمكن التمسك العام في شبهة المستقل سواء كان المخصص لبي أو
لا.
يقول يمكن أن يقال أن التمسك بالعموم هنا صحيح، لما نرفع ليه عن ذاك مبنى السير هو هذا مسلم به، يعني صح التعبير كبرويا سليم عنده من جهة أنه السير الخوي مبنى حسب هذا العام التقرير الموجود أنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية سواء كان المخصص لفظي أو لبي، بخلاف من الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية الذي يفرقون بين لو كان المخصص لفظي فلا يمكن وإذا كان الدليل لبي فيمكن. واضح كبرويا هذا منتهي يعني واضحة المسألة، لكن السير يقول يمكن النقاش صغروي أن هذا أصلا المورد نخرجه عن هذا وأنه لن يكون مشكوك، لن يكون هذا المورد مشكوك مع أن كون المخصص لبي، والدليل يقول تعالوا معي لأنه إحنا الآن عندنا توجيهين أو عندنا وجهان وتوجيهان في المقام بأنه يمكن أن نتمسك بالعموم هنا ويكون هذا التمسك صحيح. لماذا؟ لأن عندنا أصل موضوعي المورد المشتبه بين الأفراد وتحت الأصل، يعني عندنا أصل موضوعي يحرز لنا أن هذا الفرد المشكوك يبقى داخلا تحت العموم وغير خارج. كيف؟ ببياني. البيان الأول وهو بالاستصحاب العدم الأزلي، أحسنتم، بأن المخالفة بين المجتهدين
غير معلوم،
أمر حادث لم يكن ثم كان، ما في شيء من أول الأزل أن هناك مخالفة بين المجتهدين، موجود هذا المعنى، فبالتالي نحرز أنه لا توجد مخالفة بين
المجتهدين
فهو أمر حادث يعني مسبوق بالعدم. خب إذا أنا أحرز أنه غير موجود وشككت أنه حدث فماذا القاعدة تقول؟ أحسنت، بس تصحب العدم، استصحاب العدم الأزلي كما يقولون، وبالتالي بهذا الاستصحاب يبقى صورة الشك في الشك في المخالفة ماذا؟
داخلة
تحت العموم، فمقتضاها مقتضى استصحاب العدم الأزلي الأصل عدم تحقق المخالفة بينهما، الأصل عدم لأن شككت مخالفة أو غير توجد مخالفة والأصل عدم المخالفة، فبفضل هذا الأصل يعني أصل الاستصحاب العدم الأزلي يمكن إحراز أن المشتبه من الأفراد هذا وهو أن شك أو كذا يبقى تحت العموم، هذا بيان الأول. البيان الثاني نفس المسألة، البيان الثاني عندنا استصحاب النعت اللي هو الوصفي. كيف؟ يعني هذا مجتهد، هذا موصوف، الوصف ما هو؟ أنهم مثلا اختلفوا في الفتوى، هذا الوصف اختلافهم في الفتوى. خب المجتهدون بما هم مجتهدون أو بما هم مجتهدين كانا في زمان ماذا؟ لم يكونوا مختلفين في الفتوى
وفي فترة التقليد حالا.
أحسنتم، مجتهد لا مجتهد متوافقين، لاحظ مجتهد ومجتهد 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 ماذا متوافق. فهذا الوصف عارض بعد ذلك، ما هو صار والله مشترك أنه وصف أزلي لا ينفصل عن أو لازم ذاتي لا ينفصل عن وزوجية وأربعة، حيث أنه كل مشترك نأخذ في حقه أنه يخالف المجتهد الآخر، لا عندنا المجتهد إما يتفقون وإما يختلفون، وهذا يدل على أن الاختلاف ليس وصفا ونعتا ماذا ذاتي أحسنتم لهما، فبالتالي الآن قبل طرو الاختلاف ماذا قبل طرو الاختلاف شو صير نستصحب عدم الاختلاف. أحسنت، فلو نقول هكذا ولو من جهة عدم أحسن حتى لما ذكرت منه في مرتبة أنهم غير مجتهدين نفس الكلام سيد الخوي وسيد فلان والشيخ الفلان وسيد فلان والشيخ فلان، هل علماء قبل بلوغهم الاجتهاد ما كان في حقهم أنهم ماذا يقال أنهم مختلفين، فمن هنا عندنا استصحاب بالاستصحاب سموه الاستصحاب الوصفي حذر الاستصحاب النعتي، واضح لأن المجتهدين كانوا في زمان ولم يكونوا مختلفين الفتوى ولو من جهة عدم بلوغ مرتبة الاجتهاد ومقتضى الأصل أنهما الآن كما كانا سابقا. أما نجعل هذا الوصف أنهم ما اختلفا أو أنهم هذا الاختلاف طار فنشك أنه كان موجود أو غير موجود، شو صير الأصل
عدم.
عدمه. أحسنتم، فالأصل عدم وجوده. قدرت نوصل الفكرة بهالمقدار؟ هذا تمام الكلام في الوجه الأول. تعال نطبق العبارة. قال وقد رد هذا وقد رد هذا الجواب الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره بأنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بين أن يكون المخصص لفظيان أو لبيان، فإن التقييد والتخصيص يعنونان العام بعنوان ما لا محالة. طبيعي لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت، واضح، لأنه الإهمال غير ممكن، يعني نفس هذا المطلق يبقى أنه معنوان. الآن أنا وجدت المخصص أو وجدت المقيد أو لم أجد، هذا ما يأثر، يعني أنا في نظري أنه هذا مطلق، لكن في الواقع مقيد هو بقيد أو مخصص بننصح التعبير بمخصص. فإن التقييد والتخصيص يعنونان العام بعنوان ما لا محالة لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت كاستحالة الإطلاق بعد العلم. ماذا وياي؟ بعد العلم بالتقييد. إذن يتعين أن يكون المطلق أو العام ماذا؟ مقيدا بغير عنوان المخصص
وهو العموم.
أحسنتم، قيد العموم، قيد الإطلاق، ترضى كذا،
يعني عدم التقييد عدم التخصيص، هذا هو القيد يعني.
أحسنتم،
معنون بهذا،
أي معنون بهذا العنوان في النتيجة، لأنه ما يمكن الإهمال. واضح. ولم يحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه. ولم يحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه، ومع عدم إحرازه لا مجال للتمسك بالإطلاق أو العموم. لا مجال. ولم يحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه، ومع عدم إحرازه لا مجال للتمسك بالإطلاق أو العموم. هذا ما وضحناه بعد إن شاء الله. ولكن الصحيح في الجواب أن يقال إن التمسك بالعموم هنا صحيح، لأن أصلا موضوعيا يحرز لنا أن المورد المشتبه من الأفراد الباقية تحت العموم. بيان ذلك أن المخالفة بين المجتهدين أمر حادث مسبوق بالعدم، ومع الشك في تحققها يبنى على عدمها بمقتضى استصحاب العدم الأزلي، لأن الأصل عدم تحقق المخالفة بينهما، فبفضل هذا الأصل يمكننا إحراز أن المشتبه من الأفراد الباقية تحت العموم، بل يمكن إحراز ذلك بالاستصحاب النعتي يعني الوصفي أيضا في المقام، لأن المجتهدين كانا في زمان ولم يكونا مختلفين في الفتوى، ولو من جهة عدم بلوغهما مرتبة الاجتهاد، ومقتضى الأصل أنهما الآن كما كانا سابقا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن التمسك كما تعلمون بالإطلاق مشروط بالفحص عن من؟ عن المقيد. يعني أنا ما أقدر أتمسك بالإطلاقات مباشرة، واضح، لأنه كما تعلمون لا يوجد هناك مطلق إلا وقيد، ولا يوجد هناك عام إلا وخصص، وبالتالي لا يجوز لأن أتمسك أنا بالعام قبل الفحص، فبالتالي لابد أن أفحص أنهم مختلفين أو غير، لأني أنا أشك فأروح أفحص، إن تحقق وعلمت أنهم مختلفين فأرجع إلى من؟ إلى الأعلى بلا شك، إنه هو أقرب إلى الواقع وأدلة أخرى. وإن كان غير مختلفين فهذا متكافئين يعني يرجع لأحدهم وما عندنا مشكلة. فإذا زالت حالة الشك. إذا لا يمكن أن أتمسك بالعام كآية أو رواية في جواز تقليد غير الأعلم في صورة الشك بالمطلق من دون ماذا؟ من دون فحص. فلا بد من الفحص. خب هنا السيد هو قدس الله نفسه الزكي يورد على هذا الوجه يقول صحيح أن التمسك بالإطلاق يعتبر فيه الفحص عن مقيداته ومعارضاته أنه هذا حاكم عليه أو ما شاكل ذلك. ولكن تعلمون بأن الشبهات على قسمين عندنا، شبهات حكمية حكمية وشبهات ماذا؟ موضوعية مصداقية. الشبهة الحكمية أشك في أصل الحكم، هل أن التدخين حلال أو حرام؟ أكل الأرنب حلال أو حرام؟ شرب السائل الفلاني حلال أو حرام؟ الوجبة الأكل الفلاني حلال أو حرام؟ سموا هذا شك حكمي في الحكم. نعم في هذا ما يمكن أتمسك بالعام، يجي لي مثلا كل شيء لك حل حتى تعلم مثلا، لا بد أبحث عن المخصص له مقيد هذا يدخل ما يخرج. فهنا صحيح الشبهات الحكمية، وعندنا شبهات موضوعية لنا أحرز أن ماذا؟ أن
هذا منه أو لا.
أحسنت، محرز أن الخمر حرام كحكم، ولكن أشكنا هذا الإناء هذا أساسا خمر أو غير خمر هني؟ نعم
موضوعي.
شك في موضوع هنا تجري أصوات البراءة مثلا فيكون لك حلال، لأنه أنت مسؤول عن البحث عن من؟ عن مخصص له أو غير مخصص. أو كمثلا هني السيد مثلا أنا إن قامت البينة عندي بأن هذا الدار لزيد فيجوز للشراء شريتها منه، لو احتملت أو شكت أن هناك عدول آخرين يقولون بأن البيت ليس لزيد، هل يجب علي الفحص؟
لا
بدهم شبهة مصداقية شبهة موضوعية، لا
تجي البراءة
تجي ويجوز. وإلا كان كل قضايا المعاملات تتوقف هنا، لأن كل شيء يحتمل فيه، يحتمل السيارة شريتها أنها ليست له، يحتمل ان هذه الزوجة مثلا زوجة اخر، يحتمل ان هذه ما طلقت مثلا. انا اقول هكذا مصادق ما شاء الله، ولكن الشرع اعطانا الاصول تحليلية في هذا المورد، ما دام قامت البينة على ان هذا بيته، او قاعدة اليد اليد تدل على الملكية وليست اليد العدوانية اليد الغاصبة، قاعدة اليد غير قاعدة على اليد كما تعلمون، قاعدة اليد قاعدة اليد على الملكية وقاعدة على اليد
ما أخذت
أحسنت اليد عدوانية ذيك مسألة. فالنتيجة هكذا، فبالتالي في هذا المورد ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ أن نقول بأن ضرورة الفحص. عن سؤالنا الآن، إحنا في حالة الشك أن هذا يختلف معه، أن الأعلم يختلف مع غير الأعلم في حالة الشك، هذا شبهة موضوعية ولا حكمية؟ يقول هذا شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. فإذا كانت شبهة حكمية شو يصير؟ ما يجب الفحص عليه، فنرجع للمطلقات وتقول ماذا؟ أنه يجوز ماذا؟ تقليل غير الأعلم في حالة الشك. لماذا؟ ما بعد الوقت الظاهر له. والوجه في عدم، الآن سؤالنا ما هو الوجه في عدم وجوب الفحص هنا؟ أحد أمرين على سبيل منع الخلو، يعني لا يخلو الواقع ها من أحدهما، ما هما؟ يقول تعال ديدن الأمة سلام الله عليهم هو أنهم بيّنوا الأحكام بالتدريج بالنسبة للأحكام، فبالتالي أما مراعاة للتقية مراعاة للظروف كذا كذا إلى غير ذلك. فمن هنا أنا بعد ما يمكن أن نتمسك بعموم كلام الأئمة من دون ما أبحث عن من؟ عن مخصص أو
مقيد.
أحسنتم، لأن إحنا ما عندنا لم تجد فيه أصل حجية الضرورة هي أصل عقلائي اختصاصا بماذا لم تجري عائلة تكلم على التدرج تقول لي زين هذا خلاف الظهور، أقول صحيح خلاف الظهور، ولكنه انت لابد تلحق حيثيه انه هذا حجه الظهور اذا ما كان شان المتكلم أنه ينقل أو يقرر أحكامه بالتدرج، فيبقى احتمال أنه الآن ذكر شيء وبعد ذلك ذكر قيوده، قرينة متصلة، قرينة منفصلة، قرانة منفصلة مثلا. إذن لا، مصعومة كان نبني حكم من خلال المطلقات مثلا، من خلال الرواية. تجد الفقهاء يجدون ويكدون ويبحثون ويلققون عن روايات في هذا المقام، يشوفون إذا لها مخصص، لها مقيد، لها كذا كذا، في شروط، في قيود. هذا معنى الاجتهاد بهذا المعنى، اجتهاد بالحمل الشارع. وهذا أنه هذا الفقيه يبذل جهدا مضاعف واقعا في تنقيب مصادر الروايات لكي يصل إلى هذه النتيجة. هذه الرواية أصلا معنى الرواية الآن التقطيع، أحد المشاكل عندنا تقطيع الروايات في مثلا في الوسائل، مثلا في رواية واحدة يقطعها الأبواب عدة. إنزين الفقيه لو أخذ الرواية في المقطع في هذا الباب ورتب حكم لها، لابد أن ينظر إلى مجموع الرواية، لأن قد تجد هناك قراءة في نفس الرواية تكشف خلاف ظهور ما تقدم في القراءة المنفصلة فضلا عن القراءة المتصلة. فإذا على هذا لا يمكن أن نعمل بحجة الظهور، لا أن حجة الظهور ليست أصل العقلاء وليست حجة، لا، الظهور حجة، ولكن في حال أن علمنا وهذا ما هو الواقع أن ديدا أما سلام الله بين الأحكام بالتدريج، ليس من السهولة بمكان يتمسك بظهور رواية دون النظر إلى بقية الروايات والقرائن الداخلية والخارجية والسياقات وما شاكل ذلك. هذا وين الوجه الأول. الوجه الثاني العلم الإجمالي، بأن عندنا علم إجمالي بأن العمومات والمطلقات الواردتين في الكتاب والسنة ورد فيهم مقيدات مخصصات كثيرة، حتى ادعي أنه لا يوجد فيه عاملا يرد فيه ماذا؟ تخصيص. فلأجل ذلك وجب الفحص عن المخصصات لكي نخرج من أطراف العلم الإجمالي بالتخصيص أو التقييد. هذان الوجهان، هذان الوجهان سؤالنا الذين يجعلنا نتمسك بالإطلاق، هل يجريان في موردنا في الشبهات في الشبهة الموضوعية؟ دليل السير يخرج أنه نحن قلت أنه في الوجه الثاني الذي ماذا لا يجوز فيه المناقشة الثانية، أنه لا يجوز التقليد غير الأعلام لهذين الوجه لوجهين، الوجه الأول انتهينا، الوجه الثاني هو أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق والمقيدات إلا بعد معرفة لا يمكن التمسك بالإطلاق والعام إلا بعد الفحص. يقول السيد هذا ليس مورد، لأن الفحص لا يخلو على مانعة على سبيل منع الخلو من أمرين، هذا الأمر الأول انتهينا، والأمر الثاني ما هو العلم إجمالي وانتهينا منه. يقول آذان هذان وجهان يجريان في المقام أو لا يجريان؟ يقول لا يجريان. أما الوجه الأول فلا موضوع له، حيث فتوى أحد المجتهد ليست مقيدة أو حاكمة على فتوى المجتهد الآخر. هذه فتوى، هذه فتوى، ما تقول هذه عام وهذه خاص، هذه تقيد هذه، لا لا، صمت بها ما لهم ربط، لأن كل فتوى تصدر عن اجتهاده، ما لا ربط باجتهاد الآخر. يعني سيد الخوي لا يمكن يقال لسيد الخوي والله فتاوى عموم وتلاميذ فتاواهم مخصصات، لا، سيد الخوي في عرض تلاميذ المجتهدين أعلام بحث آخر، لكن على مستوى الاجتهاد أحسنتم كما هو له رأيه. أساتذة تلاميذ المجتهدين يعني اللي بالحمل الشائع لهم آراؤهم، كما تجد كبار المراجع في زماننا من تلاميذ السيد عليه الرحمة لهم اجتهاد يتفقون وقد يختلفون معه. فلا يمكن جعل فتوى السيد مقيدة لهم أو مثلا هي عام فتوى مقيدة أو بالعام، هذه فتوى، هذه فتوى. إذن لا يمكن ماذا؟ جريان الأمر الأول، وكذلك لا يمكن الجريان الوجه الثاني هو العلم الإجمالي بوجود المخصصات والمقيدات. لماذا؟ لأن نحتمل الموافق، بل أصلا العوام بما هم عوام يقطعون بعدم المخالفة، لأن العام ما يمر في ذهنه أن المجتهدين مختلفين. نعم الطلبة مثلا والواعين لهذه المسائل كذا كذا، نعم أحسنتم. فبالتالي هذا من صح التعبير له علم المخالص مارد ابتلاء، وهو مثلا فتوى أنه يكون متنافيين مثلا، فلو مع فلعبارة أخرى لو فرضنا أن الخواص قد علموا بالمخالفة ولو سبيل الإجمال لكن ليس لهم علم بالمخالفة في المسألة مورد الابتلاء مثلا، والمراد بالمخالفة هو تكون فتوى في طرفية مع كون فتوى غير الأعلى مخالفة ترض الاحتياط مثلا. المهم في النتيجة هذان الوجهان لا وياي، هذان الوجهان لا يجريان في هذا المقام. قررنا نوصل الفكرة بهالمقدار. قال الوجه الثاني أن التمسك بالإطلاقات مشروط بالفصل عن المقيد والمعارض، والجامع مطلق ما ينافي إطلاق الدليل، ولا يجوز التمسك بها من دون فحص، وحيث إن فتوى الأعلم يحتمل أن تكون مخالفة لفتوى غير الأعلم فلا مناص من أن يفحص ليظهر أنهم متخالفتان حتى لا تشملها المطلقات، أو أنهم متوافقتان، فعلى الأول اختلاف لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم، وعلى الثاني إذا متوافقان يجوز. وقد أورد على أو قد أورد على هذا الوجه الأستاذ المحقق السلخوي قدس سره بأن التمسك بالإطلاق وإن كان يعتبر فيه الفحص عن مقيداته ومعارضاته بل عن مطلق ما ينافي الدليل بحكومة ونحوها، إلا أنه خاص بالشبهات الحكمية، فلا يسوغ التمسك بعموم الدليل قبل الفحص عن مخصصه، ولا يعتبر ذلك في الشبهات الموضوعية بوجهين. مثلا إذا قامت بينة، يعني عدول اثنين مثلا، على ملكية دار لزيد، لم يعتبر في حجيتها الفحص عما يعارضها، يعني ما راح تكون حجة حتى راح تسأل تتأكد، يمكن يكذبوا، يمكن ما هو صحيح، يمكن في علول. لا لا ما لا ما لا داعي يقول هذا، أنت عاد تروح تقول أبي أشتري هذا بيتك زين، نكتب العقد وخذ بيتي وعطني مثلا قيمة انتهى المرة، هذا بيتك. قال لم يعتبر في حجيتها الفحص عما يعارضها من البينات، ولو مع العلم بوجود عدول يحتمل شهادتها مع هذا الاحتمال، بل أن الدار ليست لزيد ومقامنا، يعني يحتمل أن الدار ليست زيد ومقامنا منها ومقامنا من هذا القبيل، لأن مورد الكلام عدم العلم بعدم اعتبار فتوى غير الأعلم للشك في أنه ماذا متخالفان أو متوافقان، فالشبهة موضوعية. يقول والوجه في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية هو أن ما يقتضي لزوم الفحص في الشبهات الحكمية أحد أمرين على سبيل منع الخلو، أحدهما أن ديدن الأئمة عليهم السلام جرى على التدريج في بيان الأحكام الشرعية وما اعتبر فيها من القيود والشروط، ولم يبينوها بقيودها وخصوصياتها في مجلس واحد مراعاة للتقييم وحفظ على أنفسهم وتابعهم عن القتل أو غير من الأذى أو لغير ذلك من المصالح. ومن هنا ترى أن العام يصدر من إمام والمخصص من إمام آخر، ومع العلم بحال تكلم وديدنا هذا نعرفه، لا تجري في كلام صلة عدم القرينة قبل الفحص، أو أنها لو جرت وانعقد لكلامه ظهور في نفسه لم تجري في أصالة حجية الظهور التي أصل عقلائه. لماذا الاختصاص هذه بما إذا لم تجري عادة المتكلم على التدرج في بيان مراداته ومقاصده، ومع عدم جريانها لا يعتمد على ظواهر كلامه لعدم حجيتها حينئذ. ثانيهما العلم الإجمالي بأن العمومات والمطلقات الواردتين في الكتاب والسنة قد ورد عليهما مقيدات ومخصصات كثيرة، حتى ادعي أن الكتاب لا يوجد فيه عام لم يرد عليه ماذا تخصيص، فلأجل ذلك وجب الفحص عن المنافيات حتى يخرج المورد عن طرف العلم الإجمالي بالتخصيص أو التقييد، وهذان الوجهان لا يجريان إين في المقام. واضح إن شاء الله العبارات. أما الوجه الأول فلا موضوع له، حيث إن فتوى أحد المجتهدين ليست مقيدة أو حاكمة على فتوى المجتهد الآخر، بل فتوى كن هو تصل عن اجتهاده ونظره ولا ربط لعلمها بالآخر بالأخرى بوجهه. وأما الوجه الثاني فلأنه ليس هناك علم إجمالي بالمخالفة في الفتوى، وعندك أنت علم إجمالي هنا في الفتوى بين المجتهدين لاحتمال موافقتهما، بل قد يقطع بها كما في أكثر العوام لاعتقادهم أن الشريعة واحدة فلا اختلاف في أحكامها وفتاوى المجتهدين. ولو فرضنا أن الخواص كطلبة أو ناس مطلعين، ولو فرضنا أن الخواص قد علموا بالمخالفة ولو على سبيل الإجمال في بعض الموارد، فليس لهم علم بالمخالفة المسألة هي مورد الابتلاء، والمراد بالمخالفة وأن تكون فتواهما متنافيتين مع كون فتوى غير الأعلم ماذا؟ مخالفة. مخالف احتياط وهي غير معلومة ولو إجمالا. ومع عدم جريان هذين الوجهين في المقام لا مقتضي لوجوب الفحص بوجه فلا مانع على النتيجة فلا مانع من التمسك بالأطلاق ها من غير فحص عما يخالفه. هذا تمام الكلام إيه؟ لأن قال في الأمر الأول ومناقشته قال وما الثاني فاستدل عليه بأمور فالأمر الأول انتهينا منه وتمت المناقشات الواردة. إن شاء الله يأتي الحديث عن من؟ أحسنتم في الأمر الثاني يعني الدليل الثاني. هذا تمام الكلام وصلى الله على محمد وآل محمد.